والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس الدورة التأصيلية الأولى في مسجد عايض حمود المطيري، وهو السابع في قراءتنا لكتاب دليل الطالب لنين المطالب، ونحن في ضحى السبت 27 من شهر صفر عام 41 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله باب إزالة النجاسة، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا، ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء، ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولوم كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. قال: ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنهر، وتطهر الخمرة بإنائها إن انقلبت خلا بنفسها، وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.
أحسنت. قوله: باب إزالة النجاسة. هذا الباب من باب التروكات، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يترك النجاسة بعيدا عن نفسه، فلا يصح للمسلم وهو على حال والوصف الذي ينبغي أن يكون هو الطهر أن يكون عليه نجاسة أو في ثوبه نجاسة أو يستخدم ما فيه نجاسة، هذا لا يليق بالمسلم الذي وصفه أنه طاهر. ولهذا أيها الإخوة، صحيح من أقوال أهل العلم أن إزالة النجاسة من الواجبات المستقلة. يعني إذا نجاسة على يدك على بدنك يجب أن تزيلها، ما تقول لا والله أنا الحين مو وقت وضوء ليش أزيلها. واضح هذا الكلام؟ إزالة النجاسة واجب مستقل، ولا يصح الوضوء إلا بإزالة النجاسة، هذه مسألة أخرى. قوله: يشترط لكل متنجس 7 غسلات. هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن المتنجسات حتى تطهر لا بد من 7 غسلات لكل متنجس، فشمل أنواع النجاسات كلها، سواء كان المتنجس بلعاب كلب أو بخنزير أو دم حيض أو إلى آخره. ورواية عن الإمام أحمد، أن الأصل في التطهر من النجاسات ثلاث غسلات، إلا ما ولغ فيه الكلب فسبع غسلات. وهذه الرواية هي التي أقرب وأوفق للدليل. قال: وأن يكون أحدها بتراب طاهر طهور، لحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إحداهن أو أولاهن بالتراب، وفي رواية: وعفروه 8 بالتراب. طيب، هل يقوم مقام التراب الصابون؟ المذهب نعم، أو صابون ونحو. إذن الصابون يقوم مقام التراب، وقال بعض المحدثين إنه لا يقوم شيء مقام التراب، وهو الصواب. لماذا؟ لأن الصابون والأشنان كانت موجودة في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فلما خص التتريب علمنا أنه لخاصية في متنجس بكلب. هنا يجب أن تنتبه، هل الكلب نجس حتى في جلده لو أو شعره إذا أصابك، أو أن النجاسة في لعابه؟ قولان لأهل العلم، والصواب أن الشعر الظاهر والجلد الظاهر من السبعيات ليست بنجسة ما لم ترى أثر النجاسة فيها، وإنما النجاسة في مائعاتها، وإنما النجاسة في إيش؟ في مائعاتها، اللحم، الشحم والوريد، والجلد الرطب ونحو ذلك. ألا ترى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يركبون الحمير؟ بل والنبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار ولا لا؟ كما في حديث معاذ وغيره، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل ثيابه بعد ركوبه الحمار. ومعلوم أن الإنسان إذا ركب على الحمار فإنه يصيب شيء منه بدن الحمار ولا لا، مع أن الحمار محرم الأكل، لكن النجاسة في مائعاته. إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أن النجاسة في الولوغ وليس في مجرد الشعر والجلد اليابس. أو خنزير، الخنزير كله نجس، وذلك لأنه دائم المباشرة للنجاسات، الخنزير كله نجس. والصحيح من أقوال أهل العلم أن شعره وظفره وظلفه كله نجس. ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها. طيب، غسل الإنسان النجاسة على الثوب، على المذهب إذا قلنا سبع مرات، غسله سبع مرات وبقي أثر النجاسة، خدت ولدك وتغوط على ثوبك، غسلت سبع مرات ما راح أثر الغائط. المرأة غسلت ثوبها لأن دم الحيض أصاب الثوب، غسلت الثوب سبع مرات ما ذهب أثر الدم أو لون الدم. أو على القول الثاني، غسلنا ثلاث مرات لم يذهب. قال المصنف: يضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها. طيب، إذا قال القائل يعني كيف أعرف أن طعم النجاسة؟ روح أستطعم يعني؟ ها؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن بقاء النجاسة بعد الغسل ثلاث مرات لا يضر، سواء كان الباقي هو اللون أو الريح، لكن المذهب أن الباقي من الأثر إذا بقي اللون وبقي الريح بعد السبع مرات لا يضر، هذا لا يضر، خلاص يكفي أنك ترى غسلت سبع مرات ترى اللون ما يضرك، غسلت سبع مرات تشم ريحة النجاسة ما يضرك، أو هما عجزا يعني بقيا معا اللون والريح، فهنا أيضا لا يضر. على المذهب أنه إذا بقي عجزا لا يضر، لكن إذا بقي غير عجز يضر، فلا يصبح الثوب طاهرا ولا البدن طاهرا. ويضر بقاء طعم النجاسة ويضر بقاء اللون والريح معا في غير عجز. كيف يعني في غير عجز؟ يعني غسله سبع مرات بس ما حكه، غسله سبع مرات بس ما فركه، إذن هذا يضر، لا بد أن يفركه عن إلى آخره. لكن إذا عجز عن إزالة الريح واللون، إذا عجز ف فبقي الاثنان معا لا يضر، إذا بقي الاثنان بدون عجز يضر. طيب بقي اللون فقط لا يضر بعد السبع، بقي الريح فقط دون اللون بعد السبع لا يضر. هذا هو تفصيل هذا الكلام في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقد سيأتي معنا في كتاب الحيض من قوله صلى الله عليه وسلم: اغسليه أو فركيه ثم حتيه ثم لا يضرك أثر الدم. فأنت مثلا إذا غسلت أثر البول على ثوبك، غسلته ثلاث مرات، بقي اللون بدون الريح ما يضرك، ما يضرك. بقي اللون دون الريح أيضا لا يضرك. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما بول الغلام الذي لم يأكل اللحم، هذا جعل الفقهاء يقسمون النجاسات إلى قسمين، يقسمون النجاسات إلى قسمين: نجاسة مغلظة ونجاسة غير مغلظة. مثال النجاسة المغلظة، مثال النجاسة المغلظة المتنجس بولوغ الكلب أو الخنزير ودم الحيض، بول وغائط ما لا يؤكل لحمه من البهائم، وبول وغوط الآدمي، هذا ايش نسميه الآن؟ نجاسات ايش؟ مغلظة. طيب النجاسة المخففة، اكتب النجاسة المخففة كبول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة، والنجاسة اليسيرة التي لم يتجاوز، التي لم تتجاوز المحل ولم تصل إلى قدر الدرهم، هذه تسمى النجاسة اليسيرة. بالنسبة لبول الغلام الذي لم يأكل طعاما لشهوة يجزئ نضحه، وفسر المصنف النضح قال: وهو غمره بالماء، يأخذ ماء ويرش، يأخذ ماء ويرش، يأخذ ماء ويرش. فإن قال قال: لما؟ لأن بول الغلام الذي لم يأكل اللحم ليس له لون ولا ريح. طيب والجارية؟ الجارية لها لون وريح، لذلك هو ليس من النجاسة المخففة، لا بد في بول الجارية من الغسل. والأحاديث في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل بول الغلام الذي لم يأكل اللحم أحاديث مشهورة في وقائع مختلفة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يغسلوا واكتفوا بالنضح، واكتفوا بالنضح. المني من النجاسة المغلظة ولا المخففة؟ أحسنتم، زين. قال: ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء. هنا مسألة مهمة قبل أن نشرح هذا الكلام: ما هي المطهرات للنجاسة؟ سؤال: ما هي المطهرات للنجاسة؟ جمهور العلماء قالوا: لا يطهر النجاسة شيء إلا الماء، وهو المذهب عند الحنابلة، وهو المذهب عند الحنابلة. لا، ليس هناك من المطهرات شيء يطهر النجاسة إلا الماء. وقال بعض الفقهاء، وهو قول الحنفية: إن الشمس والريح والتراب ونحو ذلك إذا أزال العين والريح واللون يكون حكمه كحكم الماء. هذا فقط للتنبيه. الآن لو رأيت كلبا جاء وبال على صخرة أنت تجلس عليها كيف تغسل هذه الصخرة؟ أنت رأيت حوضا بال فيه غلام كيف تطهر الحوض؟ عندك ماء وقع فيه شيء ميت، الميت نجس. عندك ماء ولغ فيه الكلب، فكيف تطهر الماء؟ هذه المسائل انتبهوا. قال المصنف يجزئ في هذا المذهب، يجزئ في ذلك المكاثرة بالماء بس. ما معنى هذا الكلام؟ رأيت أن الكلب عزكم الله بال في طرف الصخرة اللي أنت تجلس عليها، يعني عندنا اليوم البورسلان في جهة معينة من البورسلان، فأنت صببت سطلا من الماء، الماء سيطر على المكان هذا وعلى ما حوله، شو اللي صار أكثر الآن؟ الماء. إذن هذا يكفي، مجرد المكاثر. عندك حوض ماء بال فيه الغلام، طبعا أيهما أكثر؟ طبعا الكلام الآن فيما لو كان الحوض فوق القلتين، هذا مر معنا، ما ننسى إذا كان الماء دون القلتين على المذهب ها أدنى النجاسة إيش يصير؟ نجس. فإذا ردنا أن نطهرها ماذا نفعل؟ بالمكاثرة. فإذا ردنا أن نطهر ماذا نفعل؟ بالمكاثرة. بال الكلب أو بال الولد في عتبة الباب وهو تراب، تصب عليه سطل من الماء خلاص تكون الغلبة، يكون الغلبة للماء. وأرض تنجست بمائع، طبعا فإن تنجس بغير المائع، هذه مسألة مهمة. إنسان عنده بهيمة، حمار عزكم الله مع غنمه، فجاء الحمار فتروث في حوض الماء، وروث الحمار أعزكم الله مغلف بغلاف رقيق مثل القطمير الذي يكون حول نواة التمر، غلاف رقيق، فأزاله في الحال لم يتنجس الماء. إنما كلامنا هنا في المائعات وليس في غير المائعات. لو أن غلاما تغوط على البورسلان أو على الكاشي مثلا، فجاءت أمه أو الخادمة وأزال عين النجاسة ولم يبقى له لا أثر ولا لون ولا ريح، هذه الطهارة ما في إشكال، ما يحتاج إلى مكاثرة ولا غيره. ما الذي يحتاج إلى المكاثرة؟ المائع. واضح هذا ولا لا؟ الذي يحتاج إلى المكاثرة المائعات. ما معنى المائعات؟ احنا نسميه سوائل اليوم، سائل يعني، كالبول واللعاب ونحو ذلك، لو كان عزكم الله لو كان خروج سائلة ونحو ذلك. قال مكاثرتها بالماء حتى يذهب، حطوا الكسرة اللي تحت الياء حطوها فوق، هذا خطأ مطبعي، حتى يذهب لون النجاسة وريحها. إذن لا بد من اعتبار الأمرين. كيف تعرف أنه حصلت المكاثرة؟ بأمرين، ذهاب اللون وذهاب الريح. هناك في إزالة النجاسة قلنا إذا غسلته 7 مرات فذهب اللون وبقي الريح هل يضر؟ لا يضر. طيب ذهب الريح وبقي اللون هل يضر؟ ما يضر بعد 7. أما هنا في المكاثرة لا بد من ذهاب الاثنين معا. كيف؟ لماذا؟ لأننا لا نستطيع التأكد من المكاثرة إلا بإزالة اللون والريح. مثلا إنسان عنده بئر، بئر ماء، وسقط في بئر الماء شيء نجس فأزال النجس، ثم أصبح الماء فيه ريحة الميتة، فنضح الماء حتى تكاثر ماء البئر فذهب أثر
اللون وذهب أثر الرائحة رائحة الميتة أصبح الماء طاهرا. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. هذا الذي ذكرناه أن هذا قول من قلنا المذهب وهو قول الجمهور أن الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. ومعنى هذا الكلام لو أن غلاما بال على أرض أو على سطح البيت ثم جئت أنت بعد 3 أيام فقال لك الغلام أنا بلت ها هنا، أنت لم ترى لا أثر النجاسة ولا عينها ولا لونها، ها؟ لا أثرها ولا لونها ولا يعني ريحها، ما الحكم؟ المذهب أنه لا يتطهر، المذهب أنه لا يتطهر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قول الحنفية. طيب كذلك الريح، إنسان بال على ثوبه ابنه الذي يأكل اللحم فنشر الثوب على في الشمس وبعد أيام مع حرارة الكويت الشديدة ها وإذا بالثوب لا يظهر فيه لا لون النجاسة ولا ريح النجاسة ولا أثر النجاسة، المذهب أنه لا تطهر. إذن لا تطهر الأرض لا بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف، اللي يسميه حنا اليوم بلغتنا العصرية العوامل الطبيعية التي جعلها الله في الأرض. ولا النجاسة بالنار، هل النجاسة تذهب بالنار أو لا؟ طيب هذه المسألة قد يقول قائل ما الفائدة منها؟ في فائدة. اليوم تعرفون في شيء اسمه غسيل ناشف، سمعتم فيه ولا لا؟ الغسيل الناشف ما فيه ماء ولا فيه ماء؟ ما فيه ماء. طيب الغسيل الناشف إذا كان في الثوب نجاسة معنى هذا الكلام على المذهب أن الغسيل الناشف لا يكفي. لماذا؟ لا يوجد ماء، أزيل أثر عين الشيء ولونه وريحه بغير الماء. على مذهب الحنفية صح، واختيار من قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن على المذهب لا يصح وهو قول الجمهور. قال رحمه الله لأنه قال والجفاف اللي نسميه احنا غسيل ناشف، انتبهوا لهذه المسألة، إن كنتم ترون أن هذه لا تطهر معناها ما تغسلون غسيل ناشف، إن كنتم ترون أنه يطهر ما في بأس تغسلون غسيل ناشف، أنتم تختارون ولا بس ما تختارون؟ ها؟ الصواب قول اختيار شيخ الإسلام. وتطهر الخمرة بإنائها، هذه مسألة الآن مهمة، إن انقلبت خلا بنفسها، إنسان أخذ ما عنده من الخيار وعنده كذا وكذا وخلطها ليجعل منها ما نسميه نحن اليوم بإيش؟ لا الثاني هذاك مخلل، يبي يسوي مخلل، فنسي المخلل أكثر من وقته فانقلب إلى خمر. انتبه الآن، طبعا الآن انقلب المخلل إلى خمر بدون تدخل منه، ثم انقلب الخمر إلى خل مرة أخرى بدون تدخل منه، فهذا لا إشكال فيه أنه طاهر باتفاق العلماء. وتطهر الخمرة بإنائها انقلبت خلا بنفسها، هذه مسألة الآن واضحة. طيب كان عند الإنسان خمر فقال الخمر محرم وهذا الخل صار خمر، فالآن إما أنا كبه ويصير إسراف وأنا ما قصدت أني أصنع الخمر، وإما أن أضيف إليه مادة أو ماء ليعود إلى خليته أو مخلله. المذهب أنه لا ينقلب ولا يجوز أن يقلب الخمر إلى خل، وهو قول جماهير العلماء. واختار الحنفية جواز قلب الخمر خلا ولو بتدخل الآدمي لسببين: الأول حتى لا يحصل تلف للمال، والسبب الثاني عندهم أن الصيرورة تغير الأحكام. هذه مسألة مهمة اليوم نحتاجها. هل الصيرورة تغير الأحكام؟ جمهور العلماء أن الصيرورة لا تغير الأحكام، وبما فيهم المذهب الحنفية قالوا لا، الصيرورة تغير الأحكام. ما معنى الصيرورة؟ أن يصير الشيء من شيء، من وصف إلى شيء آخر ووصف آخر، يصبح الخمر خلا يتغير حكمه عندهم. خلني أضرب مثال واقعي اليوم كثير ما يستخدم: الدماء المتجل، دم المسفوح، دم الذبائح اللي في المسالخ، وين تروح؟ يقول في البالوعة. عندنا الحمد لله الدولة تمنع استخدام الدم المسفوح، جزاهم الله خيرا وحفظهم ووفقهم لكل خير. أنا رأيت بأم عيني في بعض البلدان، ما أريد أن أذكر اسمها، أن الناس يشترون الدماء المسفوحة في المسالخ، يذبحون في مكان معين، الدم يمشي خارج المسلخ، هناك يسوون حوض كبير، الدم المسفوح ينزل هناك يتجمد ويتجلط إذا جلس أيام، ثم يغلقون هذا الحوض ويخلون المجرى على الثاني حتى لا يختلط، فإذا تجمد يكسرونه، إذا كسروا يدخلون عليه بعض المواد. أنت جيت بعد أيام يقول لك هذا علف للدواجن، ها؟ أنت تشوف الدم؟ لا ما تشوف الدم. ترى لون الدم؟ ما ترى لون الدم. تشم ريحة الدم؟ ما تشم ريحة الدم. قال ها هذه صيرورة. فهمنا معنى الصيرورة؟ يعني تغير من حال إلى حال، هذا معنى الصيرورة. آدمي دفناه في التراب، بعد 60 سنة جئنا صار جسمه ترابا، هل التراب الآن نجس لأن الآدمي صار ترابا، أو أن التراب طاهر؟ هذه معنى الصيرورة. ها؟ تكثير إيش؟ لا لا لا، تكثير المياه النجسة داخل مع الأول، مو داخل هنا، تكرار، تكرير، ما تغير، هذا ما يسمى صيرورة لأنه يبقى ماء. هذه ما تسمى صيرورة، هذه تسمى المكاثرة، هذه غير. ما دام من نفس الجنس ما تغير الحكم، لكن إذا صار إلى شيء آخر هنا الخلاف، هنا الخلاف، أدخلتكم في الخلافات، لكن بس عشان تتصوروا المسألة. الذي عليه الجمهور أن الخمرة إذا تخللت وانقلبت خلا بنفسها، ها، أنها طاهرة بنفسها، وأن الإناء طاهر. أما إذا انقلبت بفعل آدمي فإنه هل يصبح طاهرا أو لا؟ فيه قولان لأهل العلم. وإذا خفي، ومن هذا الباب أن أنبه، هل الخمر نجسة العين أو أن الخمر محرم الشرب؟ انتبه، إذا قلنا الخمر نجسة العين معناها أن الإناء الذي فيه الخمر نجس، صح ولا لا؟ إذا قلنا الخمر ليست بنجس العين، معنى هذا الكلام أن الإناء إذا كببنا الخمر منه الإناء ليس بنجس. وهذا أيضا فيه قولان لأهل العلم. جمهور العلماء على أن الخمر ليست بنجس العين، وإنما نجاسة الخمر معنوية لأنه يسكر ويذهب العقل. ولكن أنا لا أعلم، لكن الذي في كتب الفقهاء المطولات أن الخمر له رائحة كريهة مثل رائحة الميتة، مثل رائحة القاذورات. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون له حكم القاذورات، ولا لا؟ ما دام له رائحة كريهة، يعني أحد منكم شم الخمر شو رائحته؟ في كتب الفقهاء يقولون أن رائحة الخمر كريهة. وأنا أعلم من أن العنب إذا نبتته وتركته أيام تصبح رائحتها كريهة وإن لم تصل إلى حد الخمورة، فإذا وصل إلى حد الخمورة تصير رائحة أكره وأكره. فإذا الخمرة نعتبرها نجسة العين، إذا قلنا نجسة العين معناها إذا أصابت ثوبك لازم تغسله. كم مرة؟ 7 مرات على المذهب، أحسنتم، و3 مرات على القول الثاني. طيب، هذه الآن المسألة تجرنا إلى مسألة أخرى وهي ما نستخدمه كثيرا في عطورنا، صح؟ هل الكحول مسكرة أو ليست بمسكرة؟ الكحول منقسمة إلى قسمين: كحول مسكرة وهي الميثيلية، يسميها الأطباء والكيماويين يسمون الكحول الميثيلية. القسم الثاني كحول إيثيلية غير مسكرة، مطهرة لكنها غير مسكرة. حط الميم ميثيلية مع ميم الخمر عشان ما تختلط عليك، حط ميم الميثيلية مع ميم الخمر، الصقها مع بعض. فالميثيلية مثل الخمر، لا يجوز، إذا قلنا بنجاسة الخمر إذن لا يجوز استخدامه في العطورات. أما الإيثيلية فهي ليست مسكرة فلا بأس باستخدامها في العطور وغيرها. قال: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. إذا خفي موضع النجاسة، إنسان يعلم أن ابنه بال على ثوبه لكن انشغل بشيء ولم يغسله، بعدين طبعا المقصود الغلام الذي أكل، بعدين لم يرى أثر البول ولا لون البول ولا ريح البول، على المذهب هو نجس ولا طاهر؟ نجس. طيب ما يعرف المكان ايش يسوي؟ قال: غسل حتى يتيقن غسلها. انت تذكر انك انت جالس والغلام بال عليك، اذا معنى هذا الكلام ان الثوب من تحت السرة قطعا اصابه البول فتغسل ما تحت السرة، هذا معنى حتى يتيقن غسلها. وعلى القول بأن النجاسة إذا لم ترى عينها وأثرها ولونها وريحها طاهرة سواء كان بسبب الجفاف أو العوامل ما تحتاج إلى غسل. نعم.
قال رحمه الله: فصل. المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر، وكل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والقمل والبراغيث، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر، وما لا يؤكل فنجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، والقيح والدم والصديد نجس لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دمه حائض، ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر، ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه.
هذا الفصل مهم في معرفة ما هو نجس وما ليس بنجس. المسكر المائع عبد التواب المسكر المائع هو الذي يسيل، الذي يسيل الخمرة التي تسيل. طيب مسكر غير المائع، أنا يعني بلا يعني خجل أقول إلى عهد قريب كنت أقول كيف يكون المسكر غير مائع. أنا كنت أعرف أن المسكر المائع هو الخمر وما في حكم، حتى علمت أن المخدرات تستخدم على شكل حبوب فتصبح مسكرات إيش؟ غير مائعة، صح ولا لا؟ الآن المسكرات مخدرات، في منها مائعة كالإبرة ومنها غير مائعة كالحبوب، منها مائعة كالخمر، منها غير مائعة كما يوضع بعض البودر في التدخين، صح ولا لا؟ إذا هذا متصور. المسكر المائع في المذهب أنه نجس وهو الصواب، لأن قلنا أن ريحتها ريحة إيش؟ القاذورات. وكذا الحشيشة، الحشيشة هنا اللي حنا في عهدنا اليوم نسميها إيش؟ ها؟ شو نسمي الحشيشة؟ لا، لها اسم، الهيروين. أي حشيشة هيروين، حشيشة المرنجة، حشيشة لها أسماء كثيرة. لا، القات ليست مسكرة، ليست مفترة لكن ليست مسكرة. القات والتبن، تعرف التبغ، التبغ مو التبن هو أشبه بالتبن. والله أذكر مرة والدي رحمه الله سأله إنسان عن التبغ، قال هو كالتبن. فالقات والتبغ، القات والتبن المفترات وليست المسكرات. ولا وما لا يؤكل من الطير، ما الذي لا يؤكل من الطير؟ اكتب كالصقر والبازي ونحوه مما يصيد بمخلبه. ها، مما يصيد بمخلبه. الآن لو قال لك قائل كيف تعطينا ضابط فيما نأكله من الطيور وما لا نأكله من الطيور؟ كل طير يصيد بمنقاره يجوز أكله، وكل طير يصيد بمخلبه لا يجوز أكله. الحمامة الآن تأتي من السماء وتنقض على فريستها بمنقارها، البومة تنقض على فريستها بمخالبها، الشاهين بالمخلب، الطيور تأكل الجراد بمخالبها تصيد لا يضر. القاعدة واضحة ولا لا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول الصحابي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي مخلب من الطير. كل ذي مخلب من الطير، ما في طير إلا له مخلب. المقصود يصيد بمخلبه، يصيد بإيش؟ بمخلب. والبهائم مما فوق الهرة خلقة، البهائم التي لا تؤكل، ما الضابط في البهائم التي لا تؤكل والتي تؤكل؟ الضابط قول الصحابي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب. طيب قد يقول قائل يا أخي الجمال والإبل لها ناب، إيه بس ما هي سبوعية، واضح؟ لابد أن يكون لها ناب وسبوعية. ما معنى ناب؟ أي أنها تصيد بنابها، تنقض على الفريسة بنابها، وسبوعية. فمثلا الآن أنت تعرف من البهائم التي تصيد بنابها الذئب مثلا، هذه تصيد بنابها، الأسد، النمر، الفهد، القطة البرية ونحوها. إذن الضابط عندنا أنها إذا كانت تصيد بنابها فهي سبوعية لا تؤكل. المذهب مما فوق الهر خلقة. الثعلب فوق الهر ولا تحت الهر؟ فوق الهر، إذن لا يجوز أكله. الثعلب ابن آوى فوق الهرة خلقة وتأكل بنابها، إذن لا تؤكل. طيب نجسة؟ الجواب نعم نجسة. وهل النجاسة عينية أو النجاسة في المائعات منها؟ الصحيح من أقوال العلم أن النجاسة في المائعات منها، يعني مثلا إذا أنت لمست الأسد من فوق، إذا أنت أسد تلمس الأسد ولا ما تقدر، إذا لمست الأسد من فوق أو الذئب ما تنجس يدك، على الصحيح من أقوال أهل العلم. لماذا؟ ليس بمائع ولا ترى أثر النجاسة، ما يضرك. طيب لماذا المذهب مما فوق الهرة خلقة؟ لماذا قاسوا على الهرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فنظروا إلى هذا الحكم وقاسوا ما دونه على الهرة، ما دون الهرة على الهرة. قال وما دونها في الخلقة، الآن دونها ضمير راجع للهرة اللي احنا نسميه البس القطوة، وما دونها في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. الحية دون الهرة، الفأرة دون الهرة. طيب هل معنى هذا الكلام أن الحية ليست بنجس؟ لو لمستك الحية ليست بنجس، عند المذهب ليست بنجس الحية. وسيأتي كذلك أيضا أن العقرب ليس بنجس لأنها دون الهرة. طيب مثلا الخلد دون الهرة ليس بنجس، بعد شنو بعد الأشياء دون الهرة؟ هذا السنجاب دون الهرة ليش بنجس، واضح؟ الجربوع دون الهرة ليس بنجس. إذن القاعدة المذهب عند الحنابلة وما دونها في الخلقة فطاهر. إذا قلنا طاهر مو معنى أنه يجوز أكله، انتبهوا ترى الطاهر وصف، الآدمي طاهر ما يجوز أكله، الهرة طاهرة لكن لا يجوز أكلها، انتبه. لماذا لا يجوز أكلها؟ لأن الهرة تصيد بنابها، تنقض على الفأرة بإيش؟ بنابها، تمسك الفأرة بنابها. أي ما هو يعني ليس كل طاهر يجوز أكله، انتبه لهذه المسألة. طيب الفأرة قطعا لا يجوز أكلها، أما الجربوع الصحيح من أقوال العلم أنه يجوز أكله. لماذا؟ لأنه لا يصيد بنابه وإنما يأكل بفمه، تأكل بفمها الأوراق والأشجار والثمار وبعض الحشرات، وتصيد هذه الحشرات بيدها قتلا وضربا ثم تأكلها بفمها. وكل ميتة نجسة، هذه قاعدة احفظها، كل ميتة نجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائل. إذن كل الميتات نجسة إلا أربعة، كل الميتات نجسة إلا أربعة. واحد ميتة الآدمي مسلما كان أو كافرا، اثنين السمك اكتب وهو اسم جنس لكل ما لا يمكنه العيش إلا في البحر، اسم جنس لكل ما لا يمكنه العيش إلا في البحر، كتبت. طيب سؤال، ما يعيش في البر ويعيش في البحر؟ تعرفون الدب القطبي يعيش في البر والبحر، كلب البحر، خنزير البحر، بعد تمساح، هذه تعيش في البر والبحر، صح ولا لا؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أن كل ما كان يمكنه العيش في البر والبحر فإنه ينظر هل يصيد بنابه، فحكمه حكم ذي الناب من البريات، وإن كان لا يصيد بنابه ولا بمخلبه، طبعا ما له مخالب اللي في البر لكن التمساح له مخلب، لا يصيد بنابه فحكمه حكم البحريات. على هذا التمساح يصيد بإيش؟ بنابه، إذا لا يجوز أكله. طيب مثال آخر، تعرفون الخرتيت ولا لا؟ خرتيت وين يعيش؟ في البر والماء صح؟ وهو لا يصيد بنابه لأنه يأكل الأعشاب، إذن يجوز أكله. طيب كلب البحر يصيد بنابه، خنزير البحر يصيد بنابه، ما كان يصيد بنابه لا يجوز أكله، وميتته ليست بطاهرة، هذه حكم ما يعيش في البر والبحر. أما ما لا يعيش إلا في البحر ولو كان يصيد بنابه كالقرش ونحوه لا يضرك، أكله حلالا زلالا. قال والجراد، الجراد أي نوع كان، لأن الجراد أنواع، ترى كل أنواعه حلال الأكل، وميتاتها كذلك ليست نجسة، حلال الأكل. وما لا نفس له سائلة، هذه العبارة أنطق الله بها إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي، هو أول من قال هذه العبارة، ما لا نفس له سائلة. ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ أي أنك إذا قتلتها فإن المائعات من بدنها لا تسيل، يعني إذا قتلت العقرب يخرج شيء من الدم والقيح من جسم العقرب ولا يسيل، إذا قتلت الذبابة يخرج من جسم الذبابة شيء لكن لا يسيل، إذا قتلت البق يخرج من جسم البق شيء لكن لا يسيل، هذا معنى ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم يسيل، ليس له دم، بخلاف لو قتلت القطة، القطة إذا قتلتها فإن دمه سيسيل. قال وما لا نفس له سائلة كالعقرب الخنفساء والبق والقمل والبراغي، وما أكل لحمه ولم يكن أكثر علفه النجاسة فبوله وروثه، هذه مسألة مهمة الآن، مأكول اللحم طاهر البدن، مأكول اللحم طاهر البدن حال الحياة، طاهر البدن حال الحياة، وبوله وروثه وقيئه ومذيه وديه ومنيه ولبنه طاهر حال الحياة وحال الذبح، حال الحياة وحال الذبح، لكن لو ماتت من نفسها فهي نجسة لكونها ميتة. فلو أنك ذبحت بقرة ثم وجدت أن في الضرع لبنا بعد الذبح طاهر، لو ذبحت بقرة ووجدت في المثاني بولا أصاب بدنك لا يضرك، لأنه لو ذبحت شاة وما في المعدة خرج على بدنك لا يضرك لأنه طاهر. وما لا يؤكل فنجس، هذه قضية مهمة، القاعدة أن كل ما لا يؤكل فإنه نجس، طبعا مما هو فوق الهر خلقة، انتبه لا تنسى هذه، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، بول ما لا يؤكل لحمه نجس، روث ما لا يؤكل لحمه نجس، مذيه منيه كله نجس إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. المني طاهر عند جماهير العلماء خلافا للحنفي، والمذي الأئمة الأربعة على أن المذي حكمه حكم الودي والبول أي نجس، ويرى أبو الخطاب الكلوذاني أن المذي ليس بنجس، وأنا أقول بهذا القول ولي سلف فيه ولله الحمد أن مذي الآدمي ليس بنجس، لا سيما وأن العرب تطلق كلمة المذي على المني. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين، قالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. قال يا رسول الله أيذهب أحدنا إلى عرفات وإن المذي يتقاطر منه؟ مقصود بالمذي المني هنا. قال والقيح والدم والصديد نجس. اكتب هنا إذا سال وجاوز المحل، إذا سال وجاوز المحل، أما إذا لم يسل ولم يجاوز المحل فليس بنجس، لأنه يسير، لأنه إيش؟ يسير. لذلك قال لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض، يعني لم يتحرك ولم يتجاوز المحل، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة ولو من دم حائض. اليسير من دم حائض مثل قطرة ونحو ذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الدم غير الدم المسفوح وغير دم الحيض، دم الآدمي ليس بنجس إذا صار، والقيح ليس بنجس والله أعلم. قال ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، يعني أنت الآن إذا وقع دم، على قول الجمهور أن الدم نجس، إذا وقع دم يسير منك في طرف الثوب ها هنا ثم يسير ها هنا ثم يسير ها هنا، قال يضم يسير متفرق بثوب، فيمكن إذا جمعت الكل يكون جاوز قدر الدرهم أو الدينار أو قدر القطرات الثلاث، ولو جمعت في محل لسالت، إذن هذا يعتبر كثيرا. ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر، أما في غير الثوب فلا يضم. وطين شارع ظنت نجاسته عرق وريق من طاهر طاهر، طين الشوارع لماذا طاهرة؟ لأن الطين في الأصل طاهر، فورود النجاسات على الطين الطاهر لا يحصل الغلبة على الطين، لأن الغلبة للطين. كذلك عرق الطاهر طاهر، لو ركبت الخيل فتعرقت، والصواب أن عرق الحمار أيضا طاهر لأنه لا دليل على نجاسته. وريق من طاهر طاهر، إذن ريق الإنسان طاهر، ولذلك يجوز أكل سؤر، يجوز أنك واحد شرب وأن تشرب وراه، ولو أكل هر ونحو أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، هذه أيضا قضية مهمة. لو أن الهر رأيتها أكلت الفارة ثم جاءت وشربت الماء، فالماء لا يتنجس، الماء لا يتنجس، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولا يكره سؤر حيوان طاهر، وهذا باتفاق العلماء أن سؤر الحيوان الطاهر طاهر، وهو فضلة طعامه وشرابه. مفهوم المخالفة أنه يكره سؤر حيوان غير طاهر، فمثلا أنت في البر شفت وادي أو شفت بئر ماء حوض ماء، والسباع ترد الحياض في البر، فهل هذا الحوض يكون لأنه سؤر بقية حيوان غير طاهر يكون نجس أو لا؟ إن كان أقل من القلتين المذهب أنه نجس لأنه سؤر حيوان غير طاهر، إن كان فوق القلتين فبالإجماع لا ينجس. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.